نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة في تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للعلامة القاضي بدر الدين بعبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، وفي تتمة الفصل الثالث في أدابه في دروسه وقراءته في الحلقة وما يعتمده فيها من الشيخ والرفقة، وهو 13 نوعا. النوع الأول أن يبتدئ أولا بكتاب الله العزيز، قال رحمه الله: فإن كان شيخه لا يجد من قراءته وشرحه على غيره معه فلا بأس بذلك، وإلا راعى قلب شيخه إن كان أرجاهم نفعا، لأن ذلك أنفع له وأجمع لقلبه عليه، وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، وهذا أدب مع الشيوخ. إن كان الشيخ لا يجد في نفسه من قراءة الطالب وشرحه على غيره معه فلا بأس، وإلا راعى قلب شيخه في ذلك. إذا كان هذا الشيخ أرجاهم نفعا له، يعني كان يكون بدأ معه ولم ينتهي بعد، فإنه ينتهي معه، وبعض الإخوة يبدأ يأخذ من هنا شيئا ومن هنا نتفا ومن هنا نتفا ولا يثبت في مكان، وغالبا مثل هذا لا ينتفع كثيرا، قد ينتفع بنتف من هنا ونتف من هنا، ولكنه لا ينتهي هنا ولا ينتهي هنا ولا ينتهي هنا، وهذا خطأ. قال: وليأخذ من الحفظ والشرح ما يمكنه ويطيقه حاله من غير إكثار يمل ولا تقصير يخل بجودة التحصيل. وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله عما يحفظه الطالب، قال: يحفظ أولا ما يتعلمه، يعني إن كان يشرح له بعض الكتب فإنه يحفظ هذه الكتب حتى يكون حافظا وفاهما لما يحفظه، فإن كان عنده يعني بديهة قوية وسرعة في الحفظ فليأخذ ما شاء بعد هذا الذي يشرح له، بحيث أنه لا يكون عنده إكثار يمله يجعله ينقطع عن الحفظ بعد مدة. بعض الإخوة يبدأ فيكثر على نفسه جدا، ربما يحفظ مثلا 6 متون في اليوم أو 7 في فنون متنوعة، فبعد مدة يمل، تجده يترك الحفظ كله، ولو أنه أخذ يعني فن أو فنين أو 3 واكتفى بها واستمر لكان أحسن من هذا الانقطاع. وكما قيل: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، كالذي يركب دابة ويضرب فيه ويضرب فيه، هذه آخر طاقتها، ثم يحمل عليها ويحمل ويضرب حتى تمشي، إذا بها لا يقطع أرضا ولا يبقى الظهر. نعم، أهلك الظهر ولم يقطع الأرض. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال في الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات.
نعم، بعضهم يبدأ، وهذه طريقة مصطفى العدوي ومن على دربه، يبدأ بعرض المسألة في جميع كتب الفقه المذهبية وكتب الحديث، شروحات كتب الحديث، ويفعل مثلا، يأخذ مثل الاستنجاء، ويأتي بجميع الأقوال والأدلة والترجيحات، وربما جلس في ذلك أشهرا، وربما جلس سنة في مسألة واحدة من مسائل الفقه يتبحر فيها، وفي بداية الطلب، وربما يكون يصادف هذا نفسا ذات هوى أو نفسا عندها عجب فيهلك هذا الشخص والعياذ بالله، ويظن بنفسه أعلم أهل الأرض، والأدهى والأمر أن يقول له شيخه ذلك: اعمل بحث وأنت أعلم أهل الأرض الأموات والأحياء في هذا البحث، لأنه لا يوجد في التاريخ الإسلامي من عمل بحثا مثلا في ما هذا اسمه الذي فيه الخمس، الركاز، يفعل مثلا بحثا في الركاز، ويأتي بأقوال العلماء، صحيح قد يكون جاء بشيء يعني جمع طيب في هذا الباب، لكن كيف لطالب مبتدئ يقال له لم يأتي أحد بمثل ما أتيت به، لا من السابقين ولا من اللاحقين؟ هل هذه تربية؟ هذه تربية؟ هذه تربية على العجب بالنفس والفخر والخلاء واحتقار العلماء. وإذا بالطالب هذا إذا ما جلس أمام أحد أهل العلم ونوقش في مسألة يعني مسائل بسيطة في العلم إذا به إذا به يجهل هذه المسائل. حين أنه تبحر في المسألة تبحرا عظيما فهذا خطأ، فهذا خطأ تربويا وخطأ أيضا علميا، ليس هذا منهج العلماء. وما سمعنا هذا أبدا في من رأيناه وحضرنا له من أهل العلم، ما رأينا هذا أبدا. أو يأخذ المذاهب كلها، يبدأ بالمغني مثلا، والمغني وضعه ابن قدامة 15 مجلدة لمن؟ للمجتهدين، بعدما تنتهي من المختصرات والمتوسطات تبدأ في المطولة، فيبدأ هو المغني الأقوال من الأربعة والسفيانين ومجلد الطبري والراجح في الأقوال ودليل كل قول ووجه الترجيح. أين هذا؟ هذا ما علم شيئا حتى يبدأ في هذه، حتى هذه الأوجه لا يفهم وجه الترجيح، فهذا غلط، فهذا غلط. وأيضا من حد من علمنا الابتداء بكتب ابن حزم، لأنه غفر الله لك لسانه، كان لسانه لاذعا على أهل العلم، وربما أخذ منه ذلك وحكى ذلك الذهبي في السير، فابتلي بمثل ذلك، فكان من عرب المالكي تكلم فيه، وإن كان الحق لابن حزم لكن تكلم فيه كلاما شديدا. فلابد من الابتداء المختصرات ثم المتوسطات ثم المطولات. وانظر حولك بمن بدأ بهذه الطريقة ومن بدأ بغيرها، وانظر التحصيل، انظر التحصيل في وانظر النقاش في المجالس والتحصيل العلم عند هذا وعند ذلك. نعم.
قال رحمه الله: فإنه يحير الذهن ويدهش العقل،
يعني انشغال بالاختلافات في العقليات، يعني المسائل السمعيات، يعني المسائل الشرعية النصوص، سمع النص. نعم.
بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إن كان يحتمل ذلك،
إن كان يحتمل ذلك، كان يستطيع أن يجمع بين الفنون، عقيدة وفقه، عقيدة وأصول، عقيدة وكذا، لا بأس. أما إن كان لا يستطيع فليبدأ بالأهم فالأهم، فيبدأ بالتفسير والعقيدة والفقه، يعني العلوم الأصيلة، ويأخذ من علوم الآلة ما يساعده في فهم هذه العلوم الأصيلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه ونحو ذلك. نعم.
على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه،
نعم، كان يختار له مذهبا معينا، لأنه لا يمكن أن يجمع بين المذاهب كلها، والدراسة المذهبية ليست تعصبا للمذهب، ويربيه شيخه على عدم التعصب في المذهب. لذلك مثلا المسألة الثانية أو الثالثة والرابعة في متن أبي شجاع أنكرنا فيها كلام أبي شجاع في الماء المستعمل وأنه لا يجوز التطهر به، لا، يبين إذا مرت مسألة والدليل خلافها وهذا العالم اجتهد خلاف الدليل، فيبين أن هذا اجتهاد خلاف الدليل ويمر على المسائل كلها. أفضل أم يقف عند مسألة أو مسألتين أو ثلاث ولا يتحرك من هنا؟ أيهما أفضل؟ لا شك أنه يمر على جميع المسائل ويعلمها، فالعمر قصير. نعم.
قال رحمه الله: فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد،
نعم، يعني ينقل المذاهب والاختلاف بين المذاهب ولم يكن له رأي واحد، يعني يدرس على مذهب واحد أو قول واحد. نعم.
قال الغزالي: فليحذر منه فإن ضرره أكثر من النفع به.
نعم، صدق. هذا واقع، حتى أن العدوي قام عليه طلاب وسمعنا أنهم ضربوه من سوء أدبه، لأنه أدبهم على سوء أدبه. ولذلك هذا العدوي كثير مصطفى كثيرا جدا ما يغمز الشيخ الألباني في كتبه، كثيرا جدا، وكل من درس على يديه يعلم ذلك. نعم، الشيخ ناصر ليس معصوم، لكن عالم كبير شهد العلماء، وصل في هذا الفن علم الحديث، يعني بالرسوخ فيه وثبات القدم فيه، وتأتي كل ما تتكلم تغمس فيه أدل على مرض القلب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك يحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات،
وهذا مهم جدا جدا جدا. بعض الإخوة عنده نهمة حب القراءة فيترك الأصول المطالب بها الآن المتعين عليه دراستها وفهمها ووعيها وحفظ المتون فيها أو شيء من المنثور أو المنظوم منها، ويبدأ يطالع في تفاريق أخرى فينشغل ذهنه ويتشتت، لا هو حصل المتون ولا هو حصل هذه التفاريق، ينساها بعد فترة، لا سيما إذا عرض له عار من مرض أو شغل وعمل ونحو ذلك. أحمد الله يا إخوة على هذه النعمة، وفقك الله للجلوس للدراسة في هذا الزمن، هذه نعمة والله، أنك تفرغت للجلوس للدراسة، والله هذه نعمة يشكر الرب جل وعلا عليه. كم من إنسان الآن عنده مال ولكن لا يجلس مجلسك هذا، ليس عنده وقت، مشغول، مشغول على قدر ماله، مشغول، عنده تجارة وعنده كذا وعنده كذا. نعم. قال وهل أحد أفضل منك الآن، أفضل من هذا المجلس؟ لو أننا جينا بطعام الدنيا كله وشرابه ولباسه وسياراته وأمواله، لا والله لا يفوق أبدا المجلس العلم أبدا.
قال رحمه الله: فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته.
نعم.
حتى
يقرأه على شيخه أو الفن الذي يأخذه على شيخه. نعم.
أو
يعطيه كليته. نعم.
أو الفن الذي يأخذه كليته حتى يتقنه. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب،
يعني من غير السبب، الموجب كسر الجيم السبب، والموجب فتحها يعني الثمرة والنتيجة. نعم.
فإنه علامة الضجر وعدم الإفلاح.
نعم. يعني لا ينتقل من كتاب إلى كتاب إلا بعدما يتقنه. بعض الإخوة يقول يعني لم يرد عن السلف أنهم كانوا يختبروا، ماشي لا بأس، لكن اختبر العلماء الآن مثلا وطلاب العلم لكي يروا مدى تحصيل الطالب، ما الإشكال في ذلك؟ هل نستطيع أن نقول أن هذا بدعة؟ كيف نقول هذا بدعة؟ لا، لا يمكن أبدا، لكن نقول هذا من أجل أن نرى مدى تحصيل الطالب ولو يستحق أن ينتقل أو لا ينتقل لكتاب غيره. نعم.
أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فنا من العلوم الشرعية إلا نظر فيه.
نعم. إذا أصل في كل فن كتاب أو كتابين أو ثلاثة لا يدع علم من العلوم إلا نظر فيه. نعم.
فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد.
فإن ساعده القدر، القدر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فلو قال فإن وفقه الله وطال عمره في الخير لكان أحسن من ذلك. نعم. فالقدر مخلوق، قدر مخلوق ليس له تأثير في الكون. نعم. وإلا أنكر علماء وشيخنا كلمة شاءت الأقدار، هذا غلط، الذي يشاء هو الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، القدر لا يشاء شيئا. نعم.
وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم.
نعم. يعني إذا حصل في كل فن كتاب فالحمد لله قد عاد الجهل هنا، ولو قرأ في متوسطات أو في مفولات لا يخشى عليه بإذن الله الهلكة والضلال، وأن يتعلم الأدب مع العلماء وأنه صغير قزم. فعلا قد يذهب الإنسان من هنا مثلا من مصر وكان شيخ، يا شيخ فلان، يا شيخ فلان، يا شيخ فلان، ومسؤول كذا ومسؤول كذا ومسؤول، يا ماذا بينزل قدام شيخ فلان، وإذا به حقير لا يعرف شيئا، فيبدأ يراجع حساباته ويعرف من هو وأنه صغير قريب من الأرض، وهو قد ظن أنه قريب من السماء. لا، الإنسان يعرف قدره، وأهم ما يعرف الإنسان قدره الجلوس أمام العلماء الراسخين في العلم. لذلك حرصوا أيها الإخوة، من وفق للذهاب للعلماء الكبار فليذهب بلا تفكير، يذهب إليه قبل الموت، هذا من توفيق الله جل وعلا واصطفاء الله له. نعم.
قال رحمه الله: ويعتني من كل فن بالأهم فالأهم.
نعم. ماذا يبدأ في الفنون؟ الأهم فالأهم. نعم. فيبدأ بالعلوم الأصيلة ثم العلوم، علوم الآلة، علوم الأصيلة مثل العقيدة والتفسير والفقه، وعلوم الآلة كاللغة والمصطلح والأصول. بعد الناس يجلس في اللغة، يعني حدثنا عبد الملك أبو سنة أحد الأخوة يجلس باللغة 4 سنوات الآن جاء من بلده يدرس اللغة، ولا يزال، لا يزال يقول أنا سأكمل 4 سنوات يجلس لغة، وبعدها يأخذ 4 أخرى 8، وربما تنقطع الهمة عند هذه 8، يظن أنه صار سيبويه فينقطع عند هذا. فلا، الإنسان يأخذ من اللغة ما يساعده في فهم الكتاب والسنة، ومن المصطلح وأصول الفقه ما يساعده في فهم العلوم الأصيلة، التفسير والفقه والعقيدة. والناس ينشغل بالعلوم الآلة لأنها فيه، لأنه يحب الظهور، يريد أن يكون عالم في الحديث، ماشي خير، لكن بعدما تؤصل العقيدة والتفسير والفقه لابد. نعم.
قال رحمه الله: ولا يغفلن عن
لو يبدأ يصحح، يجلس شهرين ثلاثة عند الشيخ ويبدأ يصحح الأحاديث وضعف الحديث، ويبدأ يغمز الألباني وغير الألباني، تعلم أنه يغمز الألباني ويقول الألباني ماذا يعني، نأخذ منه
متساهل في
في التصحيح.
إذا ضعف شيء فهو أكيد،
إذا ضعف شيء نأخذ، أما إذا صحح هو متساهل. تخيل طفل، طفل صغير بل ما زال حملا يتكلم بهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في رجل أفنى سنوات، يعني عقودا من الزمن أفناها الألباني، يقف 18 ساعة على سلم مكتبة الظاهرية يطالع ويذاكر، وحتى يعطونه المفتاح يغلق ويفتح، تعبوا منه، يذهب قبلهم ويذهب بعدهم، قال خلاص خذ المفتاح عندي، وهم موظفون يأخذون الأجر الأموال وهو لا يأخذ شيء. والألباني ماذا هو؟ كان يعمل مصلح ساعات، ولكنه اجتهد في العلم، وهو رجل من أين؟ من بلاد ألبانيا، بلاد هي عربية ولا عجمية؟
عجمية.
والبخاري كذلك عجمي. فالله المستعان، الهمة هي الفارق بينه وبينه، والنية الهمة العالية التي كانت عند هؤلاء العلماء والأئمة السابقين والمعاصرين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم.
لا شك هذا زينة العلم، أن يعمل بعلمه، صلى الله التوفيق. العلم يهتف بالعمل فإن تبعه وإلا ارتحل. نعم.
الثالث: أن يصحح ما يقرأه قبل حفظه تصحيحا متقنا.
نعم. إما أراد أن يحفظ شيئا لابد أن يصححه قبل أن يحفظ حتى لا يلحن. نعم.
إما على الشيخ أو على غيره ممن يعينه، ثم يحفظه بعد ذلك حفظا محكما، ثم يكرره عليه بعد حفظه تكرارا جيدا، ثم يتعاهده في أوقات يقررها لتكرار مواضيه.
يعني الماضي، الماضي الشيء الذي مضى حفظه يعود إليه بعد كل فترة يراجعه حتى لا ينسى، بعد أن يقرأ هذا على شيخه أو على زميله من حفظه من قبله حتى يعينه على الضبط جيد. نعم.
ولا يحفظ شيئا قبل تصحيحه لأنه يقع في التحريف والتصحيح. وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب،
ولذلك حتى اختيار ما تحفظه يحتاج إلى من يعينك من العلماء وطلاب العلم، بماذا تبدأ وبماذا تنتهي، هذا يحتاج أيضا إلى مشاورة. نعم.
فإنه من أضر المفاسد.
وقد تقدم، نعم،
وقد تقدم أن العلم لا يؤخذ من الكتب، فإنه من أضر المفاسد، وينبغي أن يحضر معه الدوات والقلم والسكين للتصحيح.
نعم. معنى أدوات الكتابة، يمسح إذا أخطأ في شيء. نعم.
ولضبط ما يصححه يصححه.
على يعني آلة. على بري الأقلام، وعندنا الآن طبعا لا تأتي بسكين. سكين المرأة في زمان الآن. يعني تهمة وشوفه، المفروض مقصود أنه عنده أدوات بري الأقلام وأدوات الكتابة، الدواه والقلم. ولا الحمد لله لا يوجد دواه ولا يوجد قلم جاهز للكتابة مباشرة.
ولضبط ما يصححه لغة وإعرابا، وإذا رد الشيخ عليه.
وهذا من أعظم ما يكون في تعلم اللغة، القراءة على المشايخ والعلماء أعظم ما يكون في تعلم لغة العرب، وحسن القراءة القراءة على العلماء، لأن الطالب قد يعرف القواعد ولا يحسن القراءة، فإذا ما كان عنده شيء من القواعد وقرأ فإنه يكون جيدا في القراءة. نعم.
قال رحمه الله وإذا رد الشيخ عليه لفظة وظن أن رده خلاف الصواب أو علمه كرر اللفظة مع ما قبلها لينتبه لها الشيخ أو يأتي بلفظ الصواب على سبيل الاستفهام.
سبحان الله، ورأينا هذا الأدب مع تقرب الشيخ عبد العزيز رجع جدا. نعم، ربما يكون الشيخ قد يعني حصل له سنة من النوم ويقول كذا فيقول الطالب كذا أو ليس كذا أو ليس كذا، يقول راجع والنسخة التي عندك والنسخة التي عندك وهكذا. نعم،
فربما وقع ذلك سهوا أو سبق لسان لغفلة ولا يقول بل هي كذا، بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها.
لا يقول الشيخ بل هي كذا، هذا من الأدب. نعم،
بل يتلطف في تنبيه الشيخ لها، فإن لم ينتبه قال فهل يجوز فيها كذا،
يعني قد يكون فيها ينبهه بقوله، يعني هو ذكر الشيخ وجها الضم مثلا، وهو الصحيح أنها ليس لها إلا وجه واحد وهو الفتح، يقول فهل يجوز فيها كذا لعله ينتبه أن لها وجها واحدا، أو قد يكون لها وجهان وهو الطالب يجهل أن لها وجه آخر فيه، ككلمة أصبع مثلا، كلمة أصبع وإصبع لها أوجه كثيرة فيه،
كلها
لا يخلو اختفاء أحد أبدا. نعم، 9 و10. نعم،
فإن رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، وإلا ترك تحقيقها إلى مجلس آخر بتلطف.
فإذا رجع الشيخ إلى الصواب فلا كلام، أدل على حسن النية، المقصود رجوع الشيخ إلى الصواب. وبعض الناس إذا وقع الشيخ في لفظة تجد جالس أصلا من أجل هذه يكتب. الله المستعان، هو جالس يصيد الأخطاء، لا يصيد العلم والفوائد والنوادر وشوارد العلوم، وإنما جالس لكي ينظر الخطأ ويخرج بعد الدرس يتكلم مع زملائه، الشيخ اليوم رأيت أخطأ في كذا وكذا، يريد أن يرفع نفسه من جهة ويريد أن يسقط الشيخ من جهة، ويدل على سوء النية وسوء الطوية والعياذ بالله.
لاحتمال أن يكون الصواب مع الشيخ، وكذلك إذا تحقق خطأ الشيخ في جواب مسألة لا يفوت تحقيقه ولا يعسر تداركه، فإن كان كذلك كالكتابة في رقاع الاستفتاء وكون السائل غريبا أو بعيد الدار أو مشنعا تعين تنبيه الشيخ على ذلك في الحال.
نعم، كان يكون مشنع سيتكلم على الشيخ أو يكون بعيد الدار يصعب أن يأتي مرة أخرى ويفوت تفوت الفائدة لهذا الشخص، فيتعين تنبيه الشيخ في هذا المجلس. نعم،
بإشارة أو تصريح.
الله،
فإن ترك ذلك
أين هؤلاء الطلبة الآن؟ أين هم؟ إلا ما رحم ربك، قليل جدا هذا الأدب، قليل جدا. نعم،
فإن ترك ذلك خيانة،
لكن والله من لم يتأدب هذا الأدب لينا للعلم أبدا، كما قال العلماء كلما زاد الإنسان أدبا مع علمائه ومشايخه كلما نال ما عنده من الخير، وكلما زاد سوء طوية وسوء أدب لم ينل ما عندهم من الخير والعياذ بالله. نعم،
فإن ترك ذلك خيانة للشيخ، فيجب نصحه بتلفظه لذلك بما أمكن من تلطف أو غيره.
نعم،
وإذا وقف على مكان كتب قبالته بلغ العرض والتصحيح.
نعم، كنا نكتب ورا الشيخ عبد العزيز بلغ، يعني إلى هذا الحد وصل الدرس. نعم،
الرابع أن يبكر.
طيب، لعلنا نقف إن شاء الله عند الرابع، وفقنا الله وإياكم من يحبه وارضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم.
درس كم يا عبد العزيز؟